أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. كنا في الدرس الماضي قد دخلنا في ما بحثه المصنف بعنوان الحاجة إلى المنطق، ونعرج هذا اليوم على تعريف علم المنطق. عرف علم المنطق كما ذكر المصنف بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. مراعاة فاعل تعصم، والذهن هو مفعول، فالمراعاة هي التي تعصم الذهن. المصنف ها هنا سيتوقف عند قيدين من قيود هذا التعريف. الأول هو الآلة، والثاني هو المراعاة. فبدأ بالثاني وتوقف عنده ليبين أنه ليس كل من تعلم المنطق كان تعلمه عاصما له عن الخطأ في الفهم أو في الذهن. نفس التعلم ليس علة في العصمة، وإنما لا بد من أن يراعي القواعد التي تعلمها، ولا بد من أن يطبقها تطبيقا صحيحا حتى تثمر الثمار المرجوة منها، وإلا فمجرد التعلم لا يكون عاصما للمتعلم. ولذا ترى أن الشخص الذي يدرس علم النحو مثلا والصرف، نفس تعلمه ليس بمانع له من أن يخطئ في التعبير، بل لا بد من أن يراعي تلك القواعد التي تعلمها، ولا بد من أن يلاحظها حينما يتكلم. هذا اللي ذكرناه، هذا هو المرحلة التي تسبق الملكة: تعلم ثم مراعاة للتعلم ثم استمرار على هذه المراعاة، يلاحظ القاعدة ويطبقها، يلاحظ القاعدة ويطبقها، وهكذا إلى أن في النتيجة يحصل التطبيق من غير ملاحظة تلك القاعدة، فيكون تكلم صحيح من غير التفات قصدي منه إلى القواعد التي تعلمها، فكأنها تلك القواعد نتيجة استمرار المراعاة يصبح لها عمل ذاتي وتأثير ذاتي، وإن لم يلاحظها الشخص. هذا ديدا كل ملكة، حينما يصل الإنسان إلى درجة الملكة لا يلاحظ حينئذ قواعد ذلك العلم، وإنما تلك القواعد تكون مخزونة في عقله، وأشبه ما يكون تأثيرها تأثير اللاوعي. واضح هذا؟ من غير التفات لها، من غير ملاحظة لها. أما الطور الذي سابق على حصول الملكة لا، فلا بد من ملاحظة تلك القواعد ومراعاتها. واضح؟ ولذا قال في التوقف الأول، في التوقف عند كلمة مراعاتها، قال: ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فانظر إلى كلمة مراعاتها، وبعد رفعناها على الحكاية، ما جريناها هنا بإضافة كلمة إليها. هذا في المبحث نحوي، أنه هذه الكلمة التي اقتنصتها من جملة ووضعتها في جملة أخرى لك أن تبقيها على على نفس إعرابها السابق، وإن اقتضى كلامك الجديد أن يتغير إعرابها. فهنا قال فانظر إلى كلمة مراعاتها، إلى حرف جر كلمة اسم مجرور وهو مضاف إلى ما بين القوسين وهي كلمة مراعاتها، فالمفروض أن تجر مراعاتها فتصير إلى كلمة مراعاتها مضاف إليه، لكنني أو الشخص يستطيع أن يحافظ على إعرابها السابق وتكون إعرابها الجديد يقال له على الحكاية مجرور، أو مثلا يقال له عفوا إعرابها السابق على الحكاية، فيقال فانظر إلى كلمة مراعاتها، مراعاتها هنا مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، لاحظت، وهو مضموم على الحكاية، ضمه على الحكاية، ولكن محله محله هذا استطراد نحوي حتى لا يتعجب شخص أنه شون إلى كلمة مراعاتها. هذا قال وعرف السر فيها كما قدمناه، قدمناه في الحاجة إلى المنطق، فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر، كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان، بل لا بد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة ليعصم ذهنه أو لسانه، أو لسانه، أو تقدر تقرأها ليعصم هذا الشخص نفسه الملاحظ ذهنه أو لسانه. ثم توقف المصنف عند الكلمة الثانية التي هي الأولى في التعريف، وهي كلمة آلة. لماذا كان المنطق علما من العلوم الآلية؟ ماذا نقصد بالعلوم الآلية؟ هناك علوم مقصودة في نفسها وهناك علوم مقصودة لغيرها. العلوم المقصودة لنفسها كعلم الفيزياء مثلا يقصد لنفسه، يراد ثماره منه، واضح؟ علم يعني يقصد لذاته، وهناك علم يقصد لغيره. العلم المقصود لذاته بمعنى أنك تدرس هذا العلم لأجله، لأجل نفس هذا العلم، كدراسة علم الأخلاق، كدراسة علم الفيزياء، كدراسة علم الإلهيات مثلا، واضح؟ فتتدرس علم الكلام لتقف على نفس مباحث علم الكلام، واضح؟ وهناك علوم أخرى يقال لها علوم آلية، بمعنى أنها تدرس لغيرها، فتدرس هذا العلم لأجل أن تتوصل به إلى معرفة علم آخر، واضح؟ يعني ليعينك على تعلم علم آخر، كعلم المنطق مثلا علم من العلوم الآلية، بمعنى أنه يدرس ويتعلم ليوصل به إلى معرفة العلوم الأخرى المتوقفة في معرفتها عليه. فلولا علم المنطق ما أستطيع مثلا أن أدرس علم الفلسفة، ولا أستطيع أن أدرس علم الرياضيات مثلا، واضح؟ بل حتى ما أدرس أي علوم أخرى. ليش؟ لأن العلوم الأخرى المقصود فيها أن لا يجمع بين النقيضين ولا يجمع بين المتضادين، واضح؟ واللي علمني هذه المسألة هو علم المنطق، يقول لي علم المنطق أنت إذا درست أي علم فحذاري من أن تجمع بين نقيضين، أو ترتب نتيجة على غير مقدماتها، أو تنطلي عليك الحيل والمغالطات التي هي كذا وكذا وكذا. المغالطة اللي هو كما قلنا، كما في مثلا الذهب عين وكل عين تدمع الذهب يدمع، هذه مغالطة، احتيال فكري هذا على الشخص. فعلم المنطق يعينني على التصدي لمثل هذه المغالطات وكشفها وفضحها، واضح هذا؟ فمثل هذه المغالطة لو كانت في علم من العلوم من غير دراسة لعلم المنطق ما أستطيع أن أقف عليها، وأقف أمامها حائرا كيف نتج هذا، واضح هذا؟ فإذا علم المنطق من العلوم الآلية التي تعين في العلوم، في تعلم العلوم الأخرى، واضح؟ ولذا سمي كما قال الشيخ خادم العلوم. نقرأ هذا المقدار ما في شيء. قال وانظر إلى كلمة آلة في التعريف. أيضا نستطيع أن نقول وانظر إلى كلمة آلة لأنها وردت في التعريف آلة، وتأمل معناها فتعرف أن المنطقة إنما هو من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية، لكن غاية في غيرها. واضح؟ هي غير معرفة نفس مسائل العلم. يعني أنت من تدرس المنطق ليس همك أن تدرس نفس مسائل المنطق وتقف على نفس مسائل المنطق وتنتهي، لا، وإنما تتعلم هذه المسائل لتعينك في علوم أخرى. فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، كما يبحث علم الجبر، عفواً الجبر هذا في الرياضيات، عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية. هذا وببيان أوضح، علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح، وما يعلمك كيف تفكر، وإنما يعلمك كيف تفكر صحيحا، كيف يكون تفكيرك صحيحا. واضح؟ لأننا قلنا بأن أصل التفكير وقوة مودعة عند الإنسان السوي من الله تعالى. وحينئذ بعد هذه القابلية والقوة تفرز خارجا نتيجة البيئة والمحيط والأسرة. تعلم الإنسان شلون يفكر كذا، قال هذا هو يتعلم. نعم، أصل التفكير اللي هو بمعنى القوة والقدرة هذا أمر وقوة من الله تعالى مودع لدى الإنسان. واضح؟ أي أمر فطري. ثم بعد ذلك هذا الإنسان كيف يفكر، كيف يجمع بين الأمور، كيف كذا كيف كذا، هذا المحيط الذي يحتويه من أسرة من مجتمع، ويعلمه طرق يعني أسلوب التفكير. أما التفكير الصحيح لا بد حينئذ من ميزان يوزن به ذلك التفكير. فكم الإنسان هذا كم تعلم من مجتمعه أفكارا خاطئة؟ ها؟ علم المنطق هو الذي يكشف له تلك الأفكار الخاطئة. واضح هذا؟ فإذا علم المنطق ما يعلم أصل التفكير، وإنما يعلم التفكير الصحيح. بعد أن يكون لديك تفكير حينئذ تستعين بعلم المنطق ليكون تفكيرك صحيحا. وببيان أوضح، علم المنطق يعلمك القواعد العامة، يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم. ولذا خادم العلوم قال فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. واضح؟ فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصورة الحاضرة، يعني هذه الصورة الحاضرة كيف أنتقل منها إلى صورة غائبة؟ عندي عدة صور حاضرة فيني، كيف أنتقل منها إلى صورة غائبة؟ أرتب هذه الصورة قبل هذه الصورة قبل هذه الصورة، ثم بعد ذلك بعد هذه الصورة، ثم في النتيجة تصبح لي هيئة معينة أنتقل بها إلى الصورة الغائبة عندي. واضح هذا؟ كما هو مثلا أنت الآن، يعني أنا مدينة من المدن لم أزرها، ولكن قيل لي بأنها هي مثل البصرة في حجمها، ومثل العمارة مثلا في أو بغداد في كونها مثلا يعني فيها نهر في وسطها، ومثل المدينة الفلانية في بنائها، ومثل مثلا مشهد في جوها، ومثل قم في كث يعني مثلا ازدحام طلبتها أو كذا، فحينئذ أجمع هذه الصور وأرتبها، هذه الصورة قبل هذه الصورة قبل هذه الصورة، واضح هذا؟ فعادة حتى الرسام من يرسم يرسم أول مرة القاعدة للرسم، ثم شيء إلى أن يصل إلى الجزئيات الصغيرة، واضح هذا؟ فأنا أجمع هذه النتيجة تصير عندي هيئة، هذه الهيئة تأخذني إلى المدينة الغائبة عن بعد، فتكون لها صورة في ذهني، واضح؟ ولذا سموا هذا العلم الميزان، يعني علم المنطق يقال له أيضا الميزان، ويقال له المعيار من الوزن والعيار، لأنه يزن الأفكار فيبين صحيحها من سقيمها. ووسموه يعني وصفوه بأنه خادم العلوم، خادم العلوم، حتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم، يعني علم المنطق شبهناه بعلم الجبر، يرتكز حل مسائله وقضاياه عليه على علم المنطق. فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الأداة وإجراء عملياتها في أثناء الدراسة شأن العلوم الرياضية والطبيعية، واضح؟ إذن لا بد من استعمال التمرينات حتى شنو؟ حتى القاعدة ترتكز في ذهني، وحينئذ أحيط بمعالم وحدود هذه القاعدة، واضح؟ فأعرف متى أطبقها، متى أطبق هذه القاعدة، متى ما لا، متى ما يعني الوقت أو الفرصة التي ليست هذه القاعدة مجرى لها وإنما قاعدة أخرى، واضح؟ ثم يدخل المصنف رحمة الله عليه في باب العلم، العلم حقيقة له عدة إطلاقات. الإطلاق الأول للعلم ما يعني الإدراك، أي حصول صورة الشيء في الذهن. حينما الآن أنت مثلا أفترض أن ذهنك خالي عن كل معلومة مما أريد أن أمليه عليك، ما تعرف ماذا سأقول، ولكن صور الأشياء ستعرفها مثلا، لكن هي ليست حاضرة الآن في ذهنك. حينما أتلفظ بلفظين مثلا قلم، تحصل في ذهنك صورة لهذا القلم، كما أقول مثلا قلم قلمي، تعرف قلمي شايف قبل، فحينما أقول قلمي تحصل في ذهنك صورة لهذا القلم الذي أملكه. حصول صورة هذا الشيء في ذهنك يقال لها علم، أي أنك علمت بما قلت، واضح؟ في مقابل من يجهل ذلك، واضح هذا؟ يجهل أن لي قلم وغير مطلع على قلمي، فحينما أقول له قلمي لا تحصل له أي صورة في ذهنه، فيقال له جاهل، في حين أنت يقال لك عالم، واضح هذا؟ هذا الإطلاق الأول اللي هو الإدراك. الآن هذا الإدراك تارة يكون إدراكا مجردا، واضح هذا؟ كما مثلا يعني أشير إلى مثلث، أقول هذا مثلث، واضح هذا؟ فتحصل عندك صورة في ذهنك له، واضح هذا؟ وأقول هذا المثلث قائم الزاوية في باء مثلا، فتحصل عندك صورة في ذهنك على أنه قائم الزاوية في باء، واضح؟ الآن إلى هنا هذا مجرد تصور، مجرد صور في ذهنك. مرحلة أخرى تأتي عقيب هذه المرحلة، بعد هذه المرحلة، هي مرحلة التصديق. ماذا نعني بالتصديق؟ أي مرحلة الجزم والبت بأن هذا الشيء فعلا هو كذا أو فعلا ليس كذا. أنا حينما أدعي هذه الدعوة بأن هذا المثلث قائم الزاوية في باء، إلى هنا تحصل أنت عندك صورة، أنه مثلث، ده نتكلم عن مثلث معين ونتكلم على أنه قائم الزاوية في باء، إلى هنا صور. الآن أطلب موقفك من هذا، من هذا التصور أو الصورة التي حصلت في ذهنك، موقفك إيجابا أو سلبا؟ هل أنت مقر بأنه مثلث قائم الزاوية في باء، أو أنك لست مقر بذلك، بمعنى أنك تقر بأنه ليس قائم الزاوية في باء؟ يعني تحدد موقفك من هذه الصورة التي حصلت في ذهنك، واضح؟ هذه الصورة تحتاج إلى موقف منك، هذا الموقف اللي ونعبر عنه الجزم بأنه فعلا كذا، يعني يوافق المدعى الذي أنا ادعيته أو يخالف المدعى الذي ادعيته، بأنه لا أنت مشتبه، ليس قائم الزاوية في باء، بل زاويته منفرجة في باء مثلا أو حادة في باء، واضح هذا؟ فإذا حينما يكون لك موقف جازم تجاه الدعوة اللي هي التصورات التي ألقيتها عليك، هذا يقال له التصديق، وهو التصديق إما أن يكون موافق للمدعى فيكون تصديق إيجابي، أو مخالف للمدعى فيكون تصديق سلبي، واضح هذا؟ فإذا التصديق هو الموقف الجازم من التصور، واضح هذا الكلام؟ الأول اللي هو التصور يقال له الإدراك المجرد، واضح؟ الإدراك المجرد، يعني المجرد من الجزم، المجرد من الموقف، مجرد صورة، واضح هذا؟ فإذا التصديق عبارة عن مطابقة هذا الخبر الذي ألقيته عليك، اللي هو عبارة عن مجموعة تصورات، مطابقة للواقع أو عدم مطابقته. فالتصديق لا يختص بالمطابقة، وإنما هو تحديد موقف جازم بتي قاطع على أن هذا الخبر مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. مثلا الآن حينما تخبر بأن زيد قد جاء ولم تره بعد، فحصلت صورة مجيء زيد عندك، إلى هنا هو تصور، إدراك مجرد، لاحظت؟ الآن حينما تفتش عن زيد وتجده فعلا قد جاء على موقف، أو تجده لم يأتي، ففي الحالتين يكون لك موقف جازم من الدعوة التي ادعيتها، فتقول مرة تقول نعم زيد جاء، واضح هذا؟ فهنا يصير تصديق إيجابي، ومرة يصير زيد لم يجي أو عمرو لم يجي، يصير هنا تصديق سلبي، واضح هذا؟ سلبي بمعنى أنه مخالف للمدعى، المدعى أن زيد جاء، أنت تقول لا أنا أقطع بأن زيد لم يأتي، فإذا أنت تجاه الخبر الذي ألقيته عليك صدقت سلبا تجاهه، واضح؟ مو صدقت به، صدقت به إيجابا بمعنى وافقت مضمونه، جزمت بمضمونه، مرة تجزم بعدم مضمونه، واضح هذا؟ فإذا لك حالتان، واضح هذا؟ هذا هو في التصور والتصديق. المصنف كان قد مهد لهذا الأمر بتمهيد، وهو أنه جار الإنسان مع الحيوان، فقال في خطوات، هذه الخطوة يتفق الإنسان مع الحيوان بها، والخطوة التي بعدها أيضا يتفق، والخطوة التي بعدها أيضا يتفق، لكن في الخطوة الأخيرة يختلف، يفترق الإنسان عن الحيوان، فالحيوان يقف ولا يمكن أن يتعدى الخطوة الثالثة، في حين الإنسان يستطيع أن يتعدى هذه الخطوة الثالثة إلى خطوة الرابعة بها يتميز عن الحيوان، واضح؟ الآن ما هذه الخطوات؟ الخطوة الأولى وهي العلم الحسي، يعني العلم المكتسب من الحواس الخمس، حيوان كذلك عندك، أنت نتيجة حينما ترى هذا الجدار تحصل لك صورة في ذهنك له، واضح هذا؟ تحصل
في ذهنك صورة له، وهذه صورة مطابقة لهذا الجدار. واضح هذا؟ مطابقة لهذا الجدار. والحيوان كذلك حينما يرى ذئبا أو يرى شيئا تحصل له صورة في ذهنه. بماذا اكتسب هذه الصورة؟ بإحدى حواسه، تارة يكتسبها بالسمع، تارة يكتسبها بالشم، تارة يكتسبها بالنظر، تارة يكتسبها باللمس، تارة يكتسبها بالذوق. ذوق، يتذوق. حينما تتذوق الطعام تعرف أنه مر، حامض، حلو، فالذوق أحد الحواس، ومركزه طرف اللسان، أطراف اللسان. فإذا هناك حواس خمسة هي عبارة عن آلات لكسب العلم، آلات لكسب العلم. فتارة هذه الصورة التي في ذهنك تكون صورة مرئية، وتارة تكون صورة مسموعة، يعني عن طريق السمع أنت اكتسبتها. والأيام أيضا صورة، بس مو صورة بمعنى أنه هذه الصورة المعروفة حتى تقول تحددها كن هي المفروض إلا بالنظر، لا، صورة يعني حصول صورة الشيء، سواء كان ذلك الشيء مرئيا أو مسموعا أو مذوقا أو مشموما أو ملموسا. واضح هذا؟ الآن بعد هذا العلم الحسي ننتقل إلى شيء آخر. طبعا هذا العلم الحسي علم موجود في، يعني منشأه موجود في الخارج، الشيء المرئي موجود في الخارج، الشيء المسموع موجود في الخارج، يعني خارج ذهنك أنت عن طريق هذه الحاسة تكتسبه إلى ذهنك. لو تصورت أن إنسان مثلا نستجير بالله تعالى فاقد لحاسة السمع، يغيب عنه العلم بالمسموعات، صح ولا لا؟ ولذا قيل من فقد حسا فقد علما. شخص لا سمح الله نستجير بالله أعمى، يغيب عنه العلم بالمبصرات، أعمى، أعمى يعني فاقد البصر. إذن حينئذ ما يشوف، يعني حينئذ ماذا؟ يغيب عنه العلم بالمنظورات بالمبصرات. واضح هذا؟ وهكذا كلما يفقد حسا يفقد علما. فإذا فقد الحواس الخمس أصبح جاهلا من كل جهة من هذه الجهات الخمس. واضح هذا؟ الآن الخطوة الثانية أنه أني أؤلف من الصور صور ليس لها في الخارج بأزائها. واضح؟ من صورتين موجودتين في الخارج أؤلف في ذهني صورة خيالية. فمثلا أؤلف في ذهني حيوانا له خرطوم الفيل، وله مثلا وجه الأسد، وله ذيل قطة، وله أرجل ديك، وهكذا. هذا الحيوان ليس له وجود في الخارج، وإنما ألفته في ذهني. واضح هذا؟ فالعلم الذي بهذا الشكل يقال له علم خيالي. واضح هذا؟ بأي قوة؟ بقوة المتخيلة. قوة عند الإنسان تسمى قوة المتخيلة أو قوة الخيال، تستطيع جمع صور معينة لتأليف صورة لا وجود لها في الخارج. خارج يعني خارج الذهن. واضح هذا أخوان؟ الحيوان هم لديه هكذا صورة، ولذلك أحيانا يفزع مثلا من شيء في حين هذا الشيء لا يفزع مثلا، يعني لأنه ألف منه كذا، فالصورة خيالية أصبح في ذهني أفزعته. واضح هذا؟ لكن ليس كل حيوان لديه هذه القوة، بعض الحيوانات لديه هذه القوة، الحيوانات القريبة من الإنسان كالشمبانزي مثلا، كالدولفين، حيوانات الراقية يعني ماكو، قد يشارك الإنسان في هذه القوة فتتخيل. طبعا نتيجة التجارب والعلوم والاختبارات عرفوا بأن لها هذه القدرة. واضح؟ ولهم ما غاصوا في أفكارها حتى يعرفوا أن لها خيالا. واضح هذا؟ وإنما خلال فعل ورد فعل وتجارب وكذا عرفوا أنها تخيلت شيئا، ألفت صورة من صورين. واضح هذا؟ الآن بعد ذلك الإنسان يترقى إلى علم آخر اللي هو العلم الوهمي. ماذا نقصد بالعلم الوهمي؟ هناك أمور ليست مادية كالحب والبغض والعداوة. واضح هذا؟ هذه المعاني ليست معاني لها وجود في الخارج كالأمور الحسية، ولا هي مما يتألف من أمور موجودة ليكون صورة خيالية كالأمر الثاني كالعلم الخيالي، وإنما هذا شيء يعني يحسه الإنسان، يدركه الإنسان، خلينا نقول شيء معبر، يدركه الإنسان مع أنه ليس له وجود مادي. واضح هذا؟ بأي قوة يدرك هذه المدركات؟ بقوة الواهمة، القوة الوهمية. هنا القوة الخيالية، الآن القوة الوهمية. واضح هذا؟ التي تدرك هذه الأمور من حب وبغض وفرح وحزن. واضح هذا؟ هذه القوة يقول موضع افتراق الإنسان، كما سنقرأ إن شاء الله، موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم. شو معنى موضع؟ يعني يقول أنه هذا مو موضع افتراق بمعنى أن الحيوان لا يشارك الإنسان في هذه القوة، لا، للحيوان، لبعض الحيوانات على أقل تقدير لها مثل هذه القوة، ولكن هذه المرحلة هي موضع الافتراق. شنو معنى؟ يعني ما بعد هذه المرحلة ليس مشتركا. نقول هذا موضع افتراق. شنو موضع افتراق؟ يعني يلتقيان عند هذه النقطة وبعدها يفترقان. من أقول حينما أنا أماشيك مثلا في شارع الرسول وأقول مثلا مسجد السبزواري هو موضع افتراقنا، بمعنى أننا نصل إليه فعلا ثم بعده نفترق، لا أننا لا نصل إليه، وإلا حينئذ بعد ما يقال له موضع افتراق، وإنما ما قبله حيث افترقنا يقال له موضع افتراق. إذن موضع الافتراق يستلزم اجتماع سابق عليه. واضح هذا؟ فإذا هذه النقطة أي القوة الوهمية يشترك الحيوان مع الإنسان بها، ولكن الإنسان بعدها يفترق عنه. واضح هذا؟ بعد هذه القوة التي يشترك الإنسان مع الحيوان بها، يبقى الحيوان في المرحلة السابقة ولا يتعداها، في حين الإنسان يتعدى تلك المرحلة القوة الواهمة إلى مرحلة أخرى.
زين، حيوان قوة واهمة عنده
قوة واهمة، بل نعم. زين، الآن القوة اللي بعدها اللي هو العلم الأكمل الذي يحصل عليه الإنسان، اللي بهذا العلم يوازن مدركاته الحسية والخيالية والوهمية ويميز الصحيح منها من الفاسد. فهذه القوة مسلطة على العلوم السابقة، على العلوم الحسية والعلوم الخيالية والعلوم الوهمية. واضح هذا؟ هذه القوة تستطيع أن تستنتج المقدمات وتتعقل الكليات، أي الأمور المنتزعة من أمور جزئية. واضح هذا؟ هذا الحيوان ما عنده مثل هذه القوة. واضح هذا؟ الحيوان ليست لديه مثل هذه القوة. إذن هذه القوة هي التي افترق فعلا بها الإنسان عن الحيوان ولم يجتمع معه. واضح هذا؟ نقرأ هذا المقدار ونشرح إذا كان هناك شيء. فقط شيء ذكره المصنف، يعني ذكر في الهامش، أنه العلم قالوا بأنه ينقسم إلى حضوري وحصولي. ما المراد بالحضوري وما المراد بالحصولي؟ العلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم عند العالم، لا حصول صورته. مثلا يعني الإنسان بالنسبة إلى جوعه وعطشه وألمه وذاته هي حاضرة لديه، وليست صورها هي الحاضرة، وإنما هي بذاتها حاضرة.
جوعه هو جوعه حاضر، لا أن لديه صورة جوع أو صورة ألم أو صورة لذاته، بل هي ذاته حاضر عنده بنفسها، واضح؟ وليست هي شيء آخر. هذا العلم يقال له علم حضوري، بمعنى أنه نفس المعلوم حاضر عند العالم. وذكروا أن ومثلوا له أيضا بعلم الله تعالى بمخلوقاته، علم حضوري بها، بمعنى أن نفس تلك الأشياء حاضرة عنده، حاضرة عنده بنفسها، حاضرة مو بصورها، تفتت فيها بنفسها حاضرة. يعني إذا أريد أشبه لك أمثل لك المسألة بشكل مبسط، مرة أنت ترى زيد، ومرة مثلا تتخيل زيد وتتصور زيد، مرة تراه فعلا أمامك، ومرة تغمض عينيك فتتخيله، ففرق بين الأمرين، واضح هذا؟ مجرد يعني مع التسامح بالمثال، مجرد التقريب. فمرة الشيء يحصل بنفسه، يحضر بنفسه، ومرة